وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد. في الحقيقة هذا هو الدرس الثالث في شرح حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين، وإن كان الأمر قد طال وربما يطول أكثر من ذلك، لكن الإمام الشوكاني الحقيقة له شرح ممتع جدا وفوائد تكاد تكون أصولا لأهل السنة والجماعة، كما أن له كلاما ممتعا جدا في ترقيق القلوب وصفاء النفوس في سيرها إلى الله عز وجل، كما أنه أصل أصولا وقاعد قواعد لا يكاد الباحث يجدها في غير هذا الحديث وفي غير كلام هذا الإمام. فنصبر قليلا حتى نتعرف على هذه الأصول وتلك القواعد، وعلى أي حال سنختصر كلامه اختصارا. وقصة تعرض الإمام الشوكاني لهذا الحديث ولشرحه أن أحد السائلين سأله عن معنى هذا الحديث، أهو يدل على كيت وكيت وكيت أم يدل على كيت وكيت وكيت، وفتح الطريق أمام الإمام ليستنبط أو ليستخرج منه الفوائد والنكت لهذا الحديث. فأجاب الإمام الشوكاني بإجابة عظيمة جدا وعد كلامه في نقاط، فنذكر بعض النقاط التي نراها مهمة ونتغاضى عن بعضها، وإن كان مهما إلا أننا قد شرحناه وسردناه من كلام أهل العلم آنفا. فقال في هذا الحديث مباحث، ثم ذكر في المبحث الأول ألفاظ هذا الحديث ورواياته وغير ذلك، وهذا قد درسناه من قبل. والمبحث الثاني قال في ذكر كلام أهل العلم في تفسير الشبهات، ما هي الشبهات؟ قال قيل إنها ما تعارضت فيه الأدلة أو ما تعارضت فيها الأدلة، هذا أول تعريف للشبهات، هو ما تعارضت فيها الأدلة. فبعض الأدلة ورد في مسألة معينة بالإباحة، والبعض الثاني ورد في نفس المسألة بالحظر، فتعارض الأدلة هنا بين الإباحة والحظر أو بين الحل والحرمة أو بين المباح والممتنع جعل هذا الأمر محل النزاع، هو المشتبهات. والرأي الثاني إنها ما اختلف فيه العلماء، الشبهات هي التي اختلف فيها أهل العلم بالحل بالحرمة بالحظر بالإباحة أو غير ذلك. والرأي الثالث المراد بها قسم المكروه، المراد بها أنها المكروهات في الشرع، لأن هذه المكروهات يجتذبها جانب الفعل والترك. والرأي الرابع هي المباح، هي المباح التي من استكثر منها كاد أن يقع في المكروه أو كاد أن يقع في الحرام البواح. ويؤيد الأول والثاني أنها ما تعارضت فيها الأدلة أو ما اختلف فيها أهل العلم، يؤيد هذا الرأي والذي بعده ما وقع في رواية للبخاري بلفظ لا يعلمها كثير من الناس، وفي رواية الترمذي لا يدري كثير من الناس من الحلال هي أم من الحرام. ومفهوم قوله كثير أن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل وهم أهل العلم المجتهدون، فالشبهات على هذا في حق غيرهم لا في حق العلماء ولا في حق المجتهدين، وقد يقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح، أي قد تقع الشبهة حتى للمجتهد وحتى للعالم. لماذا؟ لأنه بعد نظر في أدلة الفريقين لم يتبين له ترجيح أحد الدليلين على صاحبه. ويؤيد الثالث أنها المكروه، ويؤيد أن الشبهات هي المكروه، وكذلك الرابع أنه المباح، ما وقع في رواية لابن حبان بلفظ اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه. فعلى هذين قد تضمن الحديث تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء، يعني هذا الحديث يقسم الأحكام إلى ثلاثة أشياء، وهو تقسيم صحيح، لأن الشيء إما أن ينص أو إما أن ينص الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله، أو لا ينص على واحد منهما، أو لا ينص على واحد منهما. يعني إما أن يأتي الدليل فيقول افعلوا كذا، افعلوا كذا، وإن لم تفعلوا فالعقاب كذا، وإما أن يأتي الدليل فيقول لا تفعلوا كذا، فإن فعلتموه فالوعيد كذا، وإما أن يسكت الشرع عن هذا وذاك فلا يطالبك لا بالفعل ولا بالترك، ولا يهددك ولا يتوعدك على الإتيان ولا على الترك. يعني وقت لما يجي الشرع ينهاني عن الزنا، ينهاني يطلب مني طلبا جازما اجتناب الزنا، وقال ولئن فعلت فالعقوبة كيت وكيت، فهذا طلب من الشارع بالكف عن فعل عمل معين، ومن خالف ذلك وقع تحت الوعيد، وقع تحت الوعيد. وإما أن يطالبني الشرع بفعل الأمر الواجب أو المفروض، فإن خالفت فسأقع كذلك تحت طائلة الوعيد. فقال الأحكام الشرعية ثلاثة: إما أن ينص الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه، وهذا هو الحلال البين، أو هو الواجب البين الوجوب، كأن ينص الشارع على وجوب إيتاء الزكاة وإقام الصلاة، ورتب الوعيد الشديد على من ترك هذا أو ذاك، فهذا هو الواجب أو الحلال البين. قد نص الشارع على لزومه وطلبه طلبا مؤكدا من المكلف، ورتب الوعيد على من تخلف عن الفعل أو الإتيان، أو أن ينص الشارع على تركه مع الوعيد على فعله، كما ضربنا مثلا بالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، أو لا ينص على واحد منهما، فالأول هو الحلال البين، والثاني هو الحرام البين، والثالث المشتبه، والثالث الذي لم ينص الشارع لا على طلبه ولا على إيه؟ على تركه، لم ينص، لم يأتنا نص بأن هذا حلال بين أو حرام بين، لأن هذا مسكوت عنه. ولذلك قد ورد في بعض روايات الحديث: وما الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه في كتابه، وما سكت عنه فهو إيه؟ فهو إيه؟ عفو، فهو عفو، أي قد عافانا الشارع منه، أو أننا في حلم بين الإتيان به أو تركه. قال: والثالث المشتبه لخفائه، فلا يدرى أحلال هو أم حرام، وما كان هذا سبيله، يعني فإذا كان هذا حاله فينبغي اجتنابه، فينبغي اجتنابه، لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد برئ من التبعة، يعني فقد برئ من المسؤولية. يعني لو أن فعلا من الأفعال سكت عنه الشارع، سكت عنه الشارع، لم يتكلم فيه بحرمة بينة ولا بحل بين، لكنه حاك في نفسي، أنا المكلف حاك في نفسي هل هو من الحرام البين أو من الحلال البين؟ لم يكن لدي جواب مفيد لنفسي لإلحاق هذا المشتبه بأحد القسمين، عرضته على المجتهد فلم يترجح لديه وجه الترك ولا وجه الفعل والإتيان. فإذا كان هذا خفي على المجتهد فلا أقل تورعا من ترك هذا الفعل. لماذا؟ لأنه إن كان حراما في نفسه، إن كان حراما في نفسه وحرمته قد خفيت عليه، فتركي إياه هو تركي للحرام، هو تركي للحرام وإن لم أعتقد حرمته. وإذا أنا أتيت فربما أقع في الإثم. قال: وإن كان حلالا فقد استحق الأجر على الترك بهذا القصد. وإن كان الشيء هذا الذي اشتبه علي إذا كان حراما في نفس الأمر فيكفي في ذلك أني تركته، وإن كان حلالا فأنا مأجور عند الله عز وجل أنني تركته مخافة أن يكون حراما، فهذه النية كفيلة بحيازة الأجر والثواب لهذا التارك لهذا الفعل. ونقل ابن المنير عن بعض مشايخه أنه كان يقول: المكروه عقبة بين العبد والحرام، المكروه عقبة بين العبد وبين الحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام. كلام جميل. المكروه سلم، سلم بينك وبين الحرام. عقبة يعني درجة، فالذي يسمح لنفسه أن يرتكب المكروه دائما يكاد يقع في الحرام البين. لماذا؟ لأنه ألف واستكثر الوقوع في المكروه فغدا سيقع في الحرام البين. لماذا؟ لأن الأمر يؤدي إلى التجرؤ على فعل المكروه، فإذا تجرأ العبد مرة ومرتين وثلاث استمرأ فعل المكروه، فإذا استمرأ فعل المكروه ألفه، فإذا ألفه كاد أن يقع في الحرام البين، في الحرام البين. فالمكروه عقبة بينك وبين الحرام، فمن استكثر منه وقع في الحرام البين. والمباح عقبة بينك وبين المكروه، بينك وبين المكروه، فمن استكثر من المباحات كاد أن يقع في المكروه. شوف شوف حبائل الشيطان شكلها إيه؟ ها؟ يقول لك ده الفعل ده مباح، مباح، الشرع لم يحرمه ولم إيه؟ ولم يحله، سكت عنه، فلا عليك أن تفعل هذا. نعم لا عليك فعلا أن تفعل هذا، لكن القضية الاستكثار من المباح، الاستكثار يعني مكمن الخطر، مكمن الخطر أن تتلذذ بأنواع المباحات والمتع حتى تغرق فيها إلى أذنيك، فإذا غرقت فيها فلا تكاد تصبر على تركها. وهذا أمر مشاهد، هذا أمر مشاهد، الذي يتلذذ بأنواع المطعومات والمشروبات والمفارش والنساء وغيرها إذا دخل يوما واحدا السجن ربما مات كمدا وهما، كمدا وهما، لكن واحد متعود على أنه يأكل فول وطعمية إن شاء الله رب يودوه فين، خدت بالك؟ ما في زيادة ولا نقصان، والحمد لله أن ذا كمان جاي ببلاش، يعني اللي كان برا كان بيشتريه لكن هذا جاي له من باب الله، خدت بالك؟ فالذي يتعود ويستكثر المباحات لو اضطر يوما لتحقيق هذه الملذات والمباحات من طريق المكروه قال على أي حال هذا مكروه، والمكروه عند الجمهور مكروه للتنزيه لا للتحريم بخلاف الأحناف، فلا بأس أن نقع في المكروه ما لم يكن حراما، ما لم يكن حراما. وإزاي الناس دلوقتي لما تيجي تقول له ده السجاير حرام يقول لك لا مكروه وهو بيشرب، يعني كأن المكروه ده مما أحله الله عز وجل، كأنه يتقرب إلى الله بفعل المكروه. طيب يا أخي حتى لو مكروه، خليني معك إنه مكروه، المكروه هذا من باب المباحات، مع أن أهل العلم يتورعون عن المباح، وإنما يقع فيه عامة الناس. فهب أن المباح مباح على الإطلاق حتى الاستكثار منه، فهل المكروه هذا هو شرب الدخان من باب المباحات؟ يقول لك لا ده مكروه، يعني المهم إن ما يكونش حرام، المهم إن ما يكونش حرام. هذا الرجل وصل إلى إلف المكروه أم لا؟ ألفه وبناء عليه استمرأه، لكن الذي لم يقرب المكروه قط، لم يقرب المكروه قط، لو اقتربه لأول مرة تجده بينه وبين نفسه ينتفض وقد تملكه الهم والحزن. لماذا؟ لأنه وقع في أمر هو يعلم أن فيه غضب الله عز وجل. كذلك الذي يريد أن يسرق وطول عمره عفيف وشريف وحر، فإذا اضطر أن يأخذ من مال الغير يوما ما مد يده على استحياء شديد جدا، وهو يرجع على نفسه بالنائحة واللوم، ثم يسرق أقل من ربع دينار حتى لا يستوجب الحد، ثم يسرق ربع دينار ثم أكثر من ذلك ثم أكثر ثم يكثر من السرقات حتى يستمرئ السرقة ويعيش بسرقته على مستوى معين لا يكاد يصبر أن يعيش في مستوى أقل من ذلك. فطول ما هو عايش يستمرئ الحرام ويستمرئ السرقة، وإن كان يأنف من الوقوع في كبائر أخرى كالزنا وشرب الخمر وغيرها، ويستفضع ذلك جدا. لماذا؟ لأنه ألف نوعا معينا من المعصية. كل ذلك إنما سببه الإكثار من المباحات، الإكثار من المباحات. ولذلك لو قرأنا في سير سلفنا رضي الله عنهم لوجدناهم يسلكون في تربية أبنائهم مسلكا رائعا جدا، مع غناهم ومع توفر المال واللحم والضأن وغير ذلك لديهم، إلا أنهم كانوا يشددون على أولادهم في بعض الطعام فيحملونهم على أكل القديم والخبز الجاف، بل يعودونهم الصوم وإن لم يبلغوا ولم يكلفوا، ولكنهم يمرنونهم على الصوم حتى يشعروا يوما ما بالجوع وغير ذلك. فهنا يقول فينبغي اجتناب ما كان هذا سبيله، أنه المشتبه الذي لا يدرى أحلله أم حرام، فالذي يحبب إلى قلب هذا المطالب والمكلف اجتناب هذا، لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد برئ من التبعة، وإن كان حلالا فقد استحق الأجر على هذا الترك بهذا القصد. ابن منير يقول ينقل عن بعض أهل العلم فيقول المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام، والمباح عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه. كلام جميل. والذي يستكثر من المباحات ينتقل إلى المكروهات ثم يستمرئها ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحرام، وهذا الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام تحت باب الورع، قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، أي طلب البراءة لعرضه ودينه، لعرضه لا يقع فيه الناس، ولدينه فلا يلام يوم القيامة. نعم. قال الحافظ ابن حجر في كتابه العظيم فتح الباري والذي يظهر لي رجحان الأول، الأول هو إيه؟ أن الشبهات هي ما تعارض فيها الأدلة. ده الأول، مش ده الرأي الأول؟ مش احنا قلنا ايه؟ قلنا المسألة فيها أراء. الرأي الأول أن الشبهات هي ما تعارض فيها الأدلة، والثاني هي ما اختلف فيها العلماء، والثالث هي المكروهات، والرابع هي ايه؟ المباحات. احفظ هذا، لأن دي أصول الشبهات، دي أصول الشبهات. فالحافظ ابن حجر يرجح أن الشبهات هي ما تعارض فيها الأدلة. قال يعني أن المشتبهات هي ما تعارضت فيها الأدلة. ثم قال ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادا. يعني مع الحافظ ابن حجر بيقول وإن كان يترجح لدي أن الشبهات هي ما تعارضت فيها الأدلة، لكن لا يمنع هذا في نفس الأمر أن تصلح هذه الأوجه الأربعة لأن تكون محلا للشبهات. ويختلف ذلك باختلاف الناس، فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم، فلا يقع له في ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه. عايز أقول لك أن العالم ممكن يقع في الشبهات من باب المباحات وإيه؟ والمكروهات. ومن دون العالم تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال. ولا يخفى أن المستكثر من المكروه يصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي عنه في الجملة، الذي يعني يستمر فعل المكروه يحصل عنده في قلبه جرأة، هذه الجرأة تؤهله للوقوع في الحرام البين، أو يحمله اعتياده لارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم. يعني يحمله اعتياده على فعل المكروه أن يقع في فيما هو أكثر وأعظم من المكروه، وهو المنصوص على حرمته. أو يكون ذلك لسر فيه، وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع، فيقع في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه. عايز يقول لك إيه؟ ودي مسألة أنا بقول لك الكلام ده كلام جميل ورائع جدا، لأن فيه إنارة وتصحيح لسير القلوب إلى الله عز وجل. الذي يتعاطى المكروه وإن كان مكروه تنزيها، الذي يتعاطاه ويألفه يفقد بسببه نور القلب. هذا النور ما دام قويا متينا في القلب راسخا يؤهل المرأة للتورع عن أدنى الشبهات. فإذا وقع المرء في المكروهات فقد هذا النور، وبالتالي يكون قد فقد الورع، وهذا أمر خطير جدا. قال وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع، فيقع في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم، من الإثم. ورتب النبي عليه الصلاة والسلام على أن الشبهات من وقع فيها أثم، من وقع فيها أثم، وإن كان في حقيقة الأمر ليس بإثم، لكن المعنى أن من وقع في الشبهات كاد أن يقع في الحرام البين الذي يأثم به، الذي يأثم به. ولهذا قال ولا يخفى عليك أن تفسير المشتبهات بكل واحد من التفسيرين الأولين صحيح، إما أنها التي تعرضت فيها الأدلة، وإما أن التي اختلف فيها إيه؟ أهل العلم، لأنه يصدق على كل واحد منهما أنه مشتبه. وبيانه أن ما تعرضت فيه الأدلة ولم يتميز للناظر فيها الراجح من المرجوح لا يصح أن يقال هو من الحلال البي، محدش يقدر يقول كده. يعني بعد ما المجتهد ينظر في أدلة المسألة المبيحة والحاضرة ثم لا يخرج منها بحكم، هل يستطيع أحد أن يقول هذا من الحلال البين؟ لا يستطيع أحد، فيبقى الأمر فيه شبهة، والحل والتصرف مع الشبهات هو الترك. قال: ولم يتميز للناظر فيها الراجح من المرجوح، لا يصح أن يقال هو من الحلال البين ولا من الحرام البين، لأن الأمر الذي تعارض أدلته وخفي راجحه من مرجوحه لم يتبين أمره بلا ريب، إذ المتبين هو الذي لم يبق فيه إشكال، والإشكال باق لأن المجتهد لم يرجح أحد الجانبين على الآخر، وما تعرضت فيه أدلته فيه أعظم الإشكال، وهذا هو ما اختلف فيه العلماء. فهو في النهاية يريد أن يقول المشتبهات يمكن أن تنطبق على هذه التعريفات الأربعة، وإن كانت الشبهات أقوى في الرأيين الأولين، هي تعرض الأدلة واختلاف مين؟ العلماء. لكن بالنسبة إلى المقلد، بالنسبة ما هو الناس دول إيه؟ الناس إما عالم مجتهد لا يحل له أن يقلد عالما آخر. لماذا؟ لأن اجتهاد الآخر ليس بأولى من اجتهاده، ده عند الوصول إلى حل في القضية المعروضة. فإذا ذهب عالم إلى أن المسألة حلال وذهب الآخر إلى أن المسألة حرام، فلا يلزم اجتهاد كل مجتهد صاحبه الآخر من المجتهدين. فلو ذهب إنسان إلى أن الشيء الفلاني حلال فصار حلالا في حقه وفي حق من أفتاه، وإذا ذهب عالم آخر في نفس القضية إلى حرمة هذا الفعل فصار حراما في حقه وحق من أفتاه. ماشي الحل؟ فهنا يقول الحكاية دي بالنسبة للمقلد. المقلد مين هو المقلد؟ الجاهل. المقلد هو الإنسان الجاهل الذي طالبه الله عز وجل بالرجوع إلى أهل العلم في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا بقول لك دلوقتي الناس ثلاثة أقسام: إما عالم مجتهد يستطيع أن ينظر في الأدلة وأن يستنبط منها الأحكام والفوائد، وإما طالب علم ذو عقل وبصيرة ولو اطلاع على المسائل، ويمكن أن يرجح بين أقوال أهل العلم. أقوال أهل العلم مين؟ اللي هم المجتهدين. يعني دلوقتي ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ستر الوجه والكفين للمرء، وذهب علماء آخرون إلى جواز كشف الوجه والكفين. الذي ذهب إلى هذا الحكم وإلى ذاك علماء مجتهدون. فالذي ذهب إلى جواز الكشف لا يأثم لا هو ولا من أفتاه إذا كشفت امرأته. وإذا ذهبنا في الطرف الآخر إلى من أوجب تغطية الوجه، فلو كشفت امرأته أو بناته كان هو آثم وهم كذلك، وكذلك كل من أفتاها هذا العالم من عامة الناس أو من عامة النساء، لأنها استفتته لأنها تثق في دينه وفي علمه، فصارت فتواه لازمة لهذه المرأة. لكن القضية في الصنف الثالث، معذرة، في الصنف الثاني، هو طالب العلم. طالب العلم اللي هو يعني أنت إن شاء الله، أنا وإنت بعد 20 سنة من طلب العلم باجتهاد وحيوية ونشاط يكون عندنا الأهلية أن ننظر في كلام أهل العلم، عايزين نشوف الحل إيه والراجح من المرجوح إيه في قضية النقاب والحجاب ده. فهمنا جايبين أدلة القائلين بالوجوب وأدلة القائلين بإيه بعدم الوجوب، ونظرنا فيها، وبتقوى الله وبترك الهوى، يعني حاجة كده لله، مرة نعمل حاجة لله بإخلاص، وبعدين جينا بصينا لقينا إن فعلا الأدلة بتقول الوجوب، خدت بالك، ولا شيء غير الوجوب. طيب يبقى بعد ما أنا نظرت في كلام المجتهدين إلا أن أنا طالب علم. بعد ما نظرت في كلام المجتهدين فترجح لدي وجوب النقاب. يبقى النقاب ده واجب في حق ولا لا؟ لا مش في حق أنا، بقى واجب في حق مراتي، يعني أنا مش هلبس نقاب، خدت بالك؟ في حق مراتي وبناتي ومن أعولهم ومن أنا أسأل عنهم يوم القيامة، وكذلك من سألتني في حكم النقاب والحجاب ذكرت لها من باب الأمانة العلمية أن هذا الأمر محل نزاع بين أهل العلم، والذي يترجح لدي وجوب مين؟ وجوب النقاب، وجوب الستر. ماشي؟ أنت طالب علم في مقابلة، في مقابلتي نظرت بنفس الشروط الإخلاص وترك الهوى وغير ذلك، وتستطيع أن ترجح هذا من ذاك، فترجح لديك جواز مين؟ جواز الكشف، فصار هذا الحكم الذي وصلت إليه ترجيحا لأقوال المجتهدين هو دين الله عز وجل فين؟ في حقك، هو دين الله تعالى في حقك. فإذا كشفت امرأتك أو بناتك فلا إثم عليك ولا عليهن، إلا أن يكون من بناتك أو امرأتك طالبة للعلم، طالبة للعلم، فنظرت هي كذلك بنفسها في أدلة أقوال أهل العلم وترجح لديها وجوب النقاب، فلا يحل لك أن تحملها على الكشف. لماذا؟ لأنها مالت إلى أحوط القولين في القضية، لأنها مالت وترجح لديها أحوط القولين، ولذلك القائلون، ولم يخالف في ذلك أحد، القائلون بجواز أن تكشف المرأة عن وجهها وكفيها هم الذين قالوا باستحباب النقاب، هم لم ينكروا النقاب وإنما قالوا النقاب مستحب، فإذا فعلت المرأة المستحب فلا يحل لزوجها ولا لأحد أوليائها أن يحملها على ترك المستحب. معلش معايا القضية دلوقتي في الصنف الثالث، في الصنف الثالث وهم المقلدة، وهم الجهال الذين لا يعرفون شيئا وإنما دينهم يأخذونه من العلماء والمشايخ والمجتهدين مباشرة، لا هو يستطيع أن ينظر في كلام المجتهدين ولا هو من باب أولى يستطيع أن يجتهد بنفسه في القضية. أمال إيه؟ عامة الناس لما بيحصل حاجة بيطلع جري على المسجد، فين الشيخ اللي هنا وفين العالم اللي هنا، يقول له والله الحكاية كت وكت وكت، ايه حكم الشرع في القضية دي؟ الشيخ يقول له حلال حرام، الطلاق واقع او غير واقع. يأخذ هذا المقلد جواب الشيخ ثم ينصرف، وهو دين الله تعالى في حقه. لكن يبقى هناك شروط للمقلد. أولا يجب عليه أن يتخير أوثق الناس من يوثق بعلمه ودينه وورعه، مش تذهب لواحد بقى ياخد يغير ذمته بل يغير دينه عشان 5 جنيه وتقول أنا سألت الشيخ، شيخ مين؟ لا هو في هذه الحالة ليس شيخا، ومهما تعلقت أنت بما يتعلق به العامة ضعها في رقبة عالم واطلع منها سالم، أنت لا تسلم بين يدي الله عز وجل، بل ينبغي أن تتخير أعلم الناس وأتقى الناس وأورع الناس ومن شهد له الناس بالكفاءة في دينه وفي علمه. فإذا أفتاك في قضيتك فخذ منه، وفعلا هنا ينطبق قولك ضعها في رقبة عالم واطلع منها سالم. لكنك تروح تسأل أي حد أي واحد ملتحي أي واحد بعمة وتقول أنا سألت الشيخ، شيخ مين؟ من شهد له أنه شيخ؟ ومن شهد له أنه عالم؟ وهل هو فعلا كفء أن يفتي في هذه النوازل وفي هذه المسائل؟ ليس كل من جلس على الكرسي أهل لذلك. طبعا أنا أول الناس دي ليس ورعا، أنا أول الناس دي، لأن مصدر الإفتاء أهل العلم الكبار المعروفون المتفق عليهم بين الأمة أنهم علماء، أنهم علماء الذين يفتون في القضايا والنوازل. لما تنزل نازلة بالمسلمين ما حدش يروح يقول أنا أروح للشيخ الفلاني ولا الشيخ العلاني، في علماء للأمة، في علماء للأمة. زي ما إحنا كده بتنزل بنا النازلة بنرفع يدينا للسماء لله عز وجل، فكذلك إذا نزلت بالمسلمين نازلة نريد أن نعرف فيها الحكم الشرعي توجهنا إلى أهل العلم، لأنهم قبلتنا، أهل العلم قبلتنا في حل المنازعات والخصومات وفي فصل القضايا التي حلت بالأمة، وهم لا خلاف عليه. يعني لما نيجي نقول دلوقتي في الزمن ده أئمة الدين في زماننا مين، هنعد بقى الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم المعروفين الكبار اللي هم معروفين للناس كلهم، مش الشيخ الفلاني والأخ الفلاني والمحاضر الفلاني، لا ده احنا بس على بال ما تفرج يعني، انما العلماء بتوعنا معروفين، صح ولا لا؟ قال هنا لكن بالنسبة الى المقلد لانه لا يعرف الحق والباطل ولا يميز بينهما الا بواسطة اقوال اهل العلم الذين يؤخذ عنهم ويقلدون، وليس لهم من الملكة العلمية اللي هم العوام، ليس لهم من الملكة العلمية ما يقتدر به على الوصول إلى دلائل المسائل ومعرفة العالم منها والسافل. فإذا اختلف عالمان في شيء فقال أحدهما إنه حلال، وقال الآخر إنه حرام، وكان كل واحد منهما بمحل من العلم يساوي الآخر. يعني الاثنين علماء زي الفل في دينهم وعلمهم ورعهم وتقواهم وكل شيء، لكن القضية ان نظرهم لأدلة المسألة اختلف، هذا اخذ الحظر وهذا اخذ الإباحة، هذا ذهب الى الحل وهذا ذهب الى الحرمة. واللي سألهم الاثنين مين؟ واحد من عامة الناس لا يقدر يعرف ده وصل للحل ازاي ولا ده وصل للحرمة مين ازاي. قال وكان كل واحد منهما بمحل من العلم يساوي الآخر في اعتقاد المقلد. انا رجل مقلد ونزلت بي نازلة وألمت بي مسألة، سألت شيخ واثنين، الاثنين بالنسبة لي زي الفل، ناس علماء محترمين اصحاب دين اصحاب ورع وعلم وكل شيء، لكن القضيه ان هم على طرفي نقيض في القضيه، واحد قال حلال واحد قال ايه، ايه المطلوب بقى مني في الحاله دي؟ انا باعتبار جاهل مقلد. قال فلا شك ولا ريب ان هذا الشيء الذي اختلف فيه هذان العالمان فقال احدهما حلال وقال الاخر حرام لا يصح ان يقال هو من الحلال البين، ولا يصح أن يقال كذلك هو من الحرام مين البين، لكن هو من المشتبهات، هو من المشتبهات. فإن قلت فماذا يصنع هذا المقلد عند هذا الاختلاف؟ المشتبهات ديت هل هي عند أهل العلم؟ لا مش عند أهل العلم. ليه؟ لأن واحد منهم قال هي حلال بين والتاني قال هي حرام، فما بقاش من باب المشتبهات عند المجتهد، ده هي عند مين؟ يعني هو يقول لك ايه، طب لو انا فعلت الحلال البين، لو انا فعلت هذا الشيء افرض انه ما طلعش حلال بين، افرض انه ما طلعش ايه حلال بين، ولا هو برضو في نفس الامر طلع حرام بين، يبقى لا أقل من أنه يكون إيه؟ مكروه، صح؟ والمكروه باب عظيم جدا من باب مين؟ المشتبهات. يبقى الأورع مش كده؟ قال فإن قلت فماذا يصنع هذا المقلد عند هذا الاختلاف؟ إن قلت يتورع ويقف عند الشبهة استلزم ذلك أن تترك أكثر الأحكام الشرعية بل جميعها. ليه؟ لأنك نادرا جدا أن تقرأ في كتب الفقه مسألة أجمع عليها أهل العلم، والكلام ده أنا قلته هنا قبل كده، يعني المسائل المجمع عليها عند أهل العلم جمعت في كتيبات. كتيبات يعني لما تروح مثلا لكتاب المغني لابن قدامة أو المجموع للنووي أو المبسوط للسرخسي هتلاقي الكتب دي فوق 20 و30 مجلد كل كتاب. ها؟ ليه؟ لأن كل كتاب من الكتب دي كتاب مذهبي لكنه في حقيقة الأمر يعد فقها مقارنا، يذكر المسألة ويقول قال الشافعية فيها كيت، الحنابلة كيت، الظاهرية كيت، الأحناف كيت، ويذكر أدلة كل إيه؟ كل مذهب، ثم يقول والذي يترجح لنا هو كيت وكيت وكيت. هذا الذي ترجح لديه هنا كان مرجوحا لدى غيره في كتاب آخر. يعني الذي يرجحه النووي أحيانا يضعفه ابن قدامة ويرجح غيره، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. فلا أقل من أننا نقول إن المسائل المجمع عليها هي مسائل قليلة جدا جدا جدا. فهل كل مسألة اختلف فيها أهل العلم وجب تركها من باب المشتبهات؟ ده لو قلنا بذلك لتركنا معظم الأحكام الشرعية فلا يكون هذا دينا قط، إذ أكثر المسائل الشرعية قد وقع الاختلاف فيها بين أهل العلم، فهذا يثبت هذا الحكم وهذا ينفيه وهذا يحلله وهذا يحرمه. قلت ليس المراد بالوقوف عند الشبهات أن يترك القولين جميعا، بل المراد الأخذ بما لا يعد جرحا عند القائلين كليهما. يعني لو اختلف أهل العلم في مسألة هي حلال ولا حرام، هي حلال ولا حرام، طيب أنا الأحوط لي إيه؟ أخذ بالحرمة. أخذ بإيه؟ بالحرمة. لماذا؟ لأنها لو حلال ليس بلازم إتيان الحلال. هو شراء التسجيل ده حلال ولا حرام؟ شراءه حلال، طب أنا مش هشتريه، الشرع يؤثرني، يبقى ترك الحلال ليس فيه إثم، إنما الوقوع فيما يمكن أن يكون حراما هو اللي فيه إيه؟ هو اللي فيه الإثم. فلو اختلف عالمان في قضية ما بين حلال وحرام يبقى العمل بالحرام أولى من العمل بإيه؟ بالحلال. من باب مين؟ من باب الاحتياط. يبقى أنا كده مش هترك أقوال أهل العلم إذا اختلفوا في القضية الواحدة بين حلال وحرام، مش هترك القولين، إنما أخذ بالأحوط للدين وهو القول بإيه؟ بالحرام. لأني لو تركت هذا الفعل لا أقول أنا آثم، وإنما أقول أنا مثاب عليه بهذه النية، لكن لو فعلته على أنه حلال وإن كان لا إثم علي، لكن لو كان في نفس الأمر حراما فربما يصيبني إثم، فترك الإثم أولى من باب الورع. أنا بقول لو أن العالم أو العالمان اختلف في قضية ما على رأيين متناقضين، أحدهما يقول بالحل والآخر يقول بالحرمة، فحق المقلد هنا أن يأخذ بالأحوط لدينه وإنه لا يلام. أضرب لذلك مثل حتى اتضح به المقال. لحم الخيل، لحم الخيل أو لحم الضبع أو بيع النساء، البيع الذي هو بيع التأخير، بيع الأجل، مش بيع النساء اللي هم الحريم، يعني بيع النساء اللي هو هم يستحقوا البيع، بس يعني حالة احنا نتكلم عن بيع النساء اللي هو البيع بالأجل. خدت بالك؟ كل هذه المسائل اختلف أهل العلم، فمن قائل بأن لحم الخيل والضبع حرام، وعلى الجانب الآخر علماء مجتهدون لا يقل كفاءة في العلم والدين والورع قالوا لا حلال. لكن السؤال الآن، الذي يقول حرام يؤثم الفاعل صح، والذي يقول حلال هل يحمل الناس على أكل لحم الخيل؟ ها؟ أنا بعتقد حل أكل لحم الخيل، فكوني أعتقد حل لحم الخيل هل ذلك يلزمني بأكله؟ يعني لازم أكله وإن ما كنت شكله بأسم؟ صح كده ولا لا؟ فأنا دلوقتي باعتباري مقلد، لو وقفت عند مسألة معينة اختلف أهل العلم على قولين متضادين متناقضين، هذا يذهب أقصى اليمين وذاك يذهب أقصى اليسار، ففي هذه الحالة أنا أطالب بالتوقف، والتوقف لا يعني ترك الأمرين وإنما الأخذ بإيه؟ الأخذ بالأحوط، والأخذ بالأحوط هو تغليب جانب الحرمة سلامة لمين؟ للدين، لقوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ. يعني دلوقتي لما القضية مش احنا قلنا المشتبهات هي ما اختلف فيها العلماء، ها؟ طب العلماء هنا اختلفوا، واحد قال حلال والتاني قال ايه حرام، يبقى انا موقفي ايه؟ الاتقاء والتقوى، اتقاء الشبهات. المسألة دي عندي بقى فيها شبهة، انا راجل جاهل ما اعرفش حاجة، لكن الاتنين دول عالمين محترمين جدا ومحببين الى قلبي ومشهود لهم بالكفاءة في كل شيء، وليس احدهما باولى من الاخر في اي شيء، حتى يكاد الناظر اليهما يقول انهما فرسي رهان. يبقى في هذه الحالة اعمل ايه؟ اتوقف، وليس معنى التوقف ان انا اترك الامرين، لا، بل لا بد من الاخر. لو جينا مثلا ننظر لما يسميه اهل العلم بالخمر المثلث، الخمر المثلث هذا هو العنب الذي يغلي حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، العلماء يقولون هذا خمر، الاحناف قالوا لا، الخمر ليس الا في التمر، اما في العنب فلا، والمثلث هذا لا يكون الا في الذي غلى على النار حتى ذهب ثلثاه وبقي الثلث. الراجع في حقي معذرة الذي أطالب به أنا هو الأخذ بالأحوط، واعتبار هذا العنب إيه؟ خمر، خمر، حتى الرأي الذي يقول ليس خمرا لا يلزمني بشربه، لا يلزمني بشربه، ولم يقل لي لو لم تشربه لكنت آثما، فأنا إذا أخذت بالأحوط فكأني أخذت بالدليلين معا، بالدليلين معا، وهذا معنى الوقوف. هذا في حق المقلد ولا المجتهد؟ هذا في حق المقلد، وهذا الذي فرضه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث عن المشير، في حق المقلد أن يتوقف. ومعنى التوقف أو معنى توقف المقلد والجاهل أن يأخذ بأحوط الحكمين، أن يأخذ بأحوط الحكمين، فالتارك عند كل من القائلين مصيب، إنما يختلف الحال عندهما أن القائل بالتحريم يقول يثاب التارك ثواب من ترك الحرام، والقائل بالتحليل لا يقول بالإثابة في الترك لأنه فعل أحد الجائزين. طيب التوقف أو الوقوف المحمود للمقلد هو ما ذكرناه، وهناك أيضا وقوف محمود لدى المجتهد، وهو إذا تعارضت الأدلة في نظره، إذا تعارضت الأدلة في نظره. فالتوقف المحمود في حق العالم، في حق العالم أن يترك ما به بأس إلى ما لا بأس به. التوقف المحمود ما هو زي ما القضية خفيت عليه من باب أولى، فممكن أن تخفى على مين؟ على المجتهد. يعني أنتم متصورين أن كل مجتهد حتى وإن كان مجتهدا يستطيع أن يصل إلى حل جازم في كل قضية من القضايا تطرح عليه؟ ليس بلازم، ولذلك لم يتعلم أحد قط العلم كله. ده الله عز وجل قال لنبيه وما أوتيتم من العلم، ده هذا، وده النبي عليه السلام الذي هو أعلم الخلق بالله عز وجل وأتقاهم وأخشاهم لله عز وجل، قال له وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فمن دونه أولى بهذا، فمن دونه أولى. والخلفاء الراشدين الذين هم أعلم وأتقى وأورع الأمة خفيت عليهم مسائل عظيمة جدا من مسائل الدين العملية حتى. قال: وكما كذلك الوقوف للعالم المجتهد عند تعرض الأدلة أن يترك ما فيه البأس إلى ما لا بأس به. مثلا إذا تعارضت عنده أدلة تحليل لحم الخيل أو الضبع والتحريم وأدلة تحليل شرب النبيذ والمثلث وبيع النساء والتحريم ولم يهتدي إلى الترجيح ولا إلى الجمع بين الأدلة، فالورع المحمود هو الوقوف الذي أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو ألا يأكل اللحم لحم الخيل ولا الضبع ولا يشرب النبيذ ولا يبيع بالأجل وغير ذلك. هذا إذا لم يذهب إلى شيء واحد. ثم يقول: ولا يفتي بحل شيء من ذلك، ولا ريب أنه إذا وفد إلى عرصات القيامة. خلي بالك بقى من الكلام ده لأنه مهم. كلنا صحنا نعرض على هذه العرصات، كلنا سنعرض على الله عز وجل وسيكلمنا ليس بيننا وبينه ترجمان. قال الإمام: ولا ريب أنه أي المجتهد إذا وفد إلى عرصات القيامة ووقف بين يدي الرب تبارك وتعالى وجد صحائف سيئاته خالية عن هذه الأمور، لأن تركها ليس بذنب، فإن الله سبحانه لا يحاسب أحدا من عباده على ترك مثل هذه الأمور، بل ربما وجد حسناته لأنه قد وقف، معذرة، بل ربما وجد ما وقع منه من الكف للنفس على ترك مثل هذه الأمور في صحائف حسناته، لأنه قد وقف عندما أمر بالوقوف عنده واستبرأ لعرضه ودينه. والله سبحانه لا يضيع ترك التارك كما لا يضيع عمل عامل. ثم ذكر قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم يقول: وكما أن الورع قد يكون في الترك فقد يكون في الفعل. فقد يكون، يعني ليس الورع دائما في الترك، إنما يمكن أن يكون في ترك الأفعال أحيانا وفي الإتيان بالفعل أحيانا. زي إيه؟ غسل الجمعة. غسل الجمعة، أنتم تعلمون أن هذا العلم تنازعوا في هذه القضية على مسألتين. أحدهم يقول غسل الجمعة واجب ومن تركه مع القدرة عليه فهو آثم، والثاني يقول بل غسل الجمعة سنة مؤكدة ولو تركها المكلف لم يأثم. صح؟ الذي يقول ان غسل الجمعة واجب استشهد بقوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محترم، واجب على كل محترم، والمحترم أي من بلغ الحلم المكلف، يعني غسل الجمعة واجب على المكلف، وهذا مكلف بالصلاة. والذي قال بأن غسل الجمعة مستحب استشهد بقوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الدليل ده صريح في نسخ الوجوب الأولان أو في صرف الوجوب إلى استحباب، مش كده برضه؟ يشهد لهذين الدليلين شواهد في كل جانب. فنظر الناظرون والمجتهدون في أدلة كل رأي، فمنهم من ترجحت لديه أدلة الوجوب، ومنهم من ترجحت لديه الأدلة الصارفة هذا الوجوب إلى الاستحباب. صح؟ الورع هنا بقى إيه؟ احنا قلنا الورع في المسائل الأوانية في لحم الخيل والضبع وشرب النبيذ وبيع النساء وغير ذلك، الورع فيها الترك. الورع فيها ايه؟ الترك. طب الورع في القضية دي ايه؟ الفعل. ليه؟ لان الذي قال بأن غسل الجمعة مستحب لم ينهني عن الاغتسال، يعني لو أنا اغتسلت على مذهبه لكان غسلي مستحبا، وهذا المستحب إنما يوافقني عليه من قال بإيه؟ بالوجوب. يعني هو يقول لي يا ابني اغتسل وخلاص، واجب مستحب ما دام اغتسل هو ده المطلوب، وسيبنا احنا بقى مجتهدين مع بعض نعرف مع بعض، نقول واجب نقول مستحب مالكش علاقة بالدوامة دي، انما انت على المذهبين قد اديت. يعني ماشي هيجيني المستحب الذي قال بالاستحباب ويقول لي انت اغتسلت، اقول له اه، يقول لي على مذهب مين؟ من قال بالوجوب ولا بالاستحباب؟ ها؟ مش هيطالبني بهذا. المهم عندي الاثنين ان انا ايه؟ ان انا اغتسلت. لان اللي هيزعل مني جدا هو مين؟ ويؤثمني هو مين؟ القائل بالوجوب. طب انا يا عم انا لا اعتقد الوجوب، بس انا في كل الاحوال اغتسلت. هيقول لي خلاص انت كتر الف خيرك انك انت ايه؟ اغتسلت. يعني ايه الحكايه دي؟ يعني انا باغتسالي قد خرجت من خلاف مين؟ اهل العلم. انا باغتسالي خرجت من اختلاف، يعني من المشتبهات. يعني لما اغتسلت خرجت من مين؟ من الامر المشتبه. وقد برأت عرضي وديني من هذه المسألة التي يمكن ان يتغلب في حقيقة الامر جانب الوجوب فيها. طب الذي يترك الواجب مع القدرة عليه آثم ولا غير آثم؟ آثم، صح ولا لا؟ طب لو التارك للمستحب آثم ولا غير آثم؟ غير آثم، لكنه يستحق اللوم والتوبيخ. لماذا؟ لأنه فرط في أمر فيه ثواب عظيم، فهو بتفويته هذا الثواب على نفسه استحق إيه؟ اللوم والتوبيخ. لكن هذا اللوم والتوبيخ لا ينهضان لمرحلة التأثيم ولمرتبة التأثيم الناجمة عن ترك مين؟ عن ترك الواجب. فقال وأما إذا كان أحدهما يدل على التحريم أو الكراهة والآخر يدل على الوجوب أو الندب. بقولك ده بقى المقام الضنك، ده مرحلة تانية وده مثل آخر. يعني واحد بيقول حلال واحد بيقول إيه؟ حرام، إما في جانب الفعل وإما في جانب مين؟ الترك. فإذا اختلف العلماء في مسألة ما بين الحل والحرمة، وكان هذا الشيء أو المسألة المختلف فيها الخروج منها يكون بالإتيان، لكان الإتيان أولى وهو الفعل، ولو كان الخروج منها بالترك لكان تركها إيه؟ أولى. وهذا في حق المقلد، وده الورع المحمود في حق المقلد. أما الورع المحمود في حق المجتهد أن يترك ما به بأس إلى ما لا بأس به، معلوم؟ طيب إذا كانت القضية أصعب من ذلك وأنكى من ذلك، وهو أن يدل الدليل على التحريم أو الكراهة ودليل آخر يدل على الوجوب، أو الندب. مسألة صعبة زي قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. الدليل ده يفيد ايه؟ يفيد التحريم او الكراهة على خلاف بين اهل العلم. في حديث ابي داود حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه انه قال ثلاث ساعات امرنا النبي عليه الصلاة والسلام، معذرة، نهانا النبي عليه الصلاة والسلام ان نقبر فيهن موتانا او ان نصلي فيها. بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وفي رواية حين تطلع الشمس وحين تغرب، وهذان وقتان، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين يقوم قائم الظهيرة. وعند مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن عمرو بن عبسة لما أسلم قال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله وأجهله، علمني الصلاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليت الصبح فأمسك حتى ترتفع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان، فإذا ارتفعت فصلي، فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، يعني تكون الشمس عمودية في كامل السماء، ويكون هذا العمود القائم لا ظل له في أي اتجاه. قال: فإذا ظهر الفيء منها هنا، وأشار إلى جهة الغرب، فصلي، فإن جهنم تسعر حينئذ، أي جهنم تسعر في وقت الظهيرة. ولذلك نهانا عليه الصلاة والسلام أن نصلي في هذا التوقيت إلا أن يظهر الفيء. والفيء إنما يقال للظل الذي يظهر جهة الغرب، ولا يقال له ظل، إنما يقال له فيء، بخلاف الظل الذي يكون قبل الظهيرة وبعد الظهيرة، الذي يكون قبل الظهيرة، أما بعد الظهيرة فهو الفيء. قال: فإذا استقل الظل بالرمح فأمسك حتى ترى الفيء، فإذا رأيته فصلي، فإن الصلاة محضورة مشهودة، حتى تصلي العصر، فإذا صليت العصر فأمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرن شيطان. كل الأحاديث دي بتنهاني عن الصلاة في أوقات معينة ولا لا؟ ها؟ طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. طب أنا دخلت بعد العصر، أنا دخلت المسجد بعد العصر، طب مش ده الوقت اللي من شوية النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن يصلي فيه، مش هو ده؟ طب أنا دخلت أعمل إيه؟ أفضل واقف في المسجد من بعد العصر لحد ما المغرب بيأذن، لحد ما الشمس تغرب؟ الإمام الشوكاني يقول هذا، الإمام الشوكاني يقول: الاحتياط الذي لا يخالف فيه أحد ألا تجلس في المسجد وألا تصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا بني عبد مناف، يا بني المطلب، لا تمنعوا أحدا دخل هذا المسجد فصلى ركعتين في أي وقت شاء من ليل أو نهار. فقوله لا تمنعوا أحدا دخل هذا المسجد أن يصلي ركعتين في أي وقت شاء، في أي وقت شاء، يعني هذا يشمل، أصل كلمة في أي وقت ده من ألفاظ العموم ولا الخصوص؟ من ألفاظ العموم. فقوله في أي وقت شاء من ليل أو نهار تأكيد لجواز الصلاة في المسجد في حتى في أوقات مين؟ الكراهة. الإمام الشافعي لما نظر في أدلة الاتيان وأدلة الترك قال: الأصل في الترك، الأصل في القضية ترك الصلاة في هذه الأوقات للعلة المذكورة، إما تسعير جهنم في وقت الظهيرة، وإما أن الشمس تطلع بين قرني مين؟ شيطان، وتغرب. قال: الأصل في القضية الترك وعدم التنفل المطلق، وهذا النهي محمول على التنفل المطلق. يعني واحد قاعد بيصلي العصر، وبعد ما صلى العصر في المسجد قام كده يعني دماغه وقال له: قم هات ركعتين 4 6 8 10، فقام يصلي هذه الصلوات، هذا مطلق النافلة. والشافعي عليه رحمة الله حمل الأمر بالصلاة في أوقات الكراهة على الصلاة التي لها سبب، على الصلاة التي لها مين؟ سبب. الآن وإن كان هذا الوقت وقت قد نهانا الشارع فيه عن الصلاة، إلا أنه نهانا عن مطلق التنفل لا عن صلاة لها سبب. واحد يتوضى، وانتوا عارفين ان السنة دايما بعد الوضوء صلاة ركعتين، صح ولا لا؟ واحد هم بالأمر، واحد هم بالأمر يريد أن يستخير، فهو يصلي هذه الصلوات. حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل إلى آخر دعاء الاستخارة. فهنا هذا الرجل صلى بعد العصر ركعتين عشان يتجوز، ركعتين عشان يشتري أرض، يشتري سيارة، يفعل أي شيء مما كان يفعله الصحابة ويستخيرون له، وهم يقولون لقد كنا نستخير الله تعالى في شراك نعالنا، في شراك نعالنا. وهذا يدل على أنهم كانوا دائما متصلون بالله عز وجل في استخارته في كل أمر دق وجل، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذه الأدلة القاضية بترك الصلاة في هذه الأوقات، قد وردت أدلة أخرى تجيز لي الصلاة في أي وقت من الأوقات، لكنها أدلة مخصوصة مرهونة بالعلة، مرهونة بإيه؟ بالعلة وسبب. ولذلك استثنى أهل العلم، استثنى أهل العلم أداء الصلوات في أوقات الكراهة أو في أوقات الحرمة إذا كان لها إيه؟ لها سبب. وأصرح من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا أدرك أحدكم ركعة من الصبح قبل الشمس فقد أدرك إيه؟ الصلاة. طيب الذي يدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس لابد أنه يصلي الثانية في أثناء طلوع الشمس أو بعد طلوعها، مع أن هذا من أوقات الإيه؟ النهي، هذا من أوقات النهي. ويقول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا يدل على جواز الصلاة في هذه الأوقات التي هي شديدة الكراهة إن لم تكن حراما إذا كان لها سبب، وهي إيه؟ وهي إتيان هذه الصلاة في هذا الوقت الذي لا يسمح لي إلا به، ولو أني تركت الفرض لخرج وقته بالكلية، لخرج وقته بالكلية. فالأمر الذي يذهب إليه شوكان في هذا الكتاب يقول إذا كانت القضية دي محل نزاع بين أهل العلم، وأن الإمام الشافعي يقول أداء الصلاة التي لها سبب في أوقات الكراهة لا بأس بها، وحمل النهي على مطلق النافلة، إذا كان هذا مذهب راجح لدى الشافعي وهو فعلا راجح، وهو فعلا راجح، لكن القضية أن هذا ليس أمرا متفقا عليه، يعني لم يوافق كثير من أهل العلم الإمام الشافعي. فقال الشوكاني ولو قلنا بأن الداخل المسجد في أوقات الكراهة لم يجلس في المسجد ولم يصلي هل يخالفنا أحد في ذلك؟ لا يخالف، صح ولا لا؟ يعني لو دخل واحد مثلا قبل المسجد قبل المغرب بعشر دقائق ولا بربع ساعة ووقف في المسجد وما لا جلس ولا صلى، الشافعي يزعل من كده؟ الإمام الشافعي يزعل من ده؟ ما يزعلش. لماذا؟ عشان لا صلى ولا أحد، خدت بالك؟ عشان لا صلى ولا أحد. فهذا يعد عملا بمذهب الشافعي كذلك، يعني إذا دخل المسجد في أوقات الكراهة ووقف ولم يجلس وبالتالي لم يصلي في أوقات الكراهة، هذا يتوافق مع مذهب الشوكاني ومع مذهب مين؟ الشافعي كذلك، لأنه عمل بالدليل على هذين المذهبين، على هذين المذهبين. لكن الشافعي يزعل منك إمتى؟ يزعل منك يوم ما تقول أو يوم ما تدخل المسجد وتجلس ولا تصلي، طب فين الأمر؟ أنت الآن عملت بالنهي وما صليتش، لكن القضية فيها أمر وفيها نهي، فأنت عملت بالنهي، طب فين الأمر؟ لابد أن تعمل به، صح؟ وبعض أهل العلم قالوا بترك الصلاة مطلقا، بترك الصلاة مطلقا، وهذه المذاهب الثلاثة في القضية. وكما أن الورع للعالم في تعرض الأدلة على الصفة التي قدمنا هو ما ذكرناه، كذلك الورع للمقلد إذا اختلف عالمان فقال أحدهما هذا الشيء يحرم تركه وقال الآخر يحرم فعله، أو قال أحدهما هذا الشيء يكره فعله وقال الآخر يكره تركه، فالورع أن يفعل مثل ما ذكرناه في صلاة التحية. وإذ قد فرغنا من بيان كون التفسير الأول والثاني على ما تعرضت أدلته وما اختلف فيه العلماء كلاهما من المشتبهات، وإن اختلف الحال فإن الأول منهما مشتبه باعتبار المجتهد والثاني مشتبه باعتبار المقلد، فلنبين هل التفسير الثالث والرابع اللي هو المكروه والمباح، المكروه والمباح، أعني المكروه والمباح من المشتبهات أم لا. ناجل ده الدرس القادم هو الذي يترجح لدي، أنا قلت لك بقى المسألة محل نزاع، الذي يترجح لدي بعد نظر في أدلة المذاهب الثلاثة أن أداء الصلوات في أوقات الكراهة الصلوات المسببة لا حرج فيها. أرجح الأقوال في المسألة مذهب الشافعي عندي، أما إذا كان يعني لك رأي ثاني ف طيب. على أي حال خمس دقائق فقط مش هزيد عليكم، خمس دقائق على مذهب أمن الدولة يعني خمس سنين. يقول اعلم أن قد قررنا أن الحلال البين هو ما وقع النص على تحليله وكذلك الحرام، ولا ريب أن المباح إن وقع النص من الشارع على كونه مباحا أو حلالا فهو من الحلال البين، وهكذا إن سكت عنه ولم يخالف دليل العقل ولا شرع من قبلنا فهو أيضا من الحلال البين، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ما سكت عنه فهو عفو. فمثل ما ذكرناه من المباح إذا لم يكن فعله ذريعة للوقوع في الحرام لا شك أنه لا يصح إدراجه في المشتبهات ولا تفسيرها به، بل من المباح قسم يصح أن يكون من جملة ما تفسر به الشبهات المذكورة في الحديث. عايز يقول إيه؟ العادة تقتضي أن الاستكثار منه يكون ذريعة إلى الحرام ولو نادرا. الاستكثار من المباح أحيانا يؤدي إلى إيه؟ الوقوع في الحرام، وهذا الكلام تكلمنا عنه وشرحناه، وذلك كالاستمتاع من الزوجة الحائض بما عدا القبل والدبر. ده مشروع ولا مش مشروع؟ جائز ولا مش جائز؟ مش جائز للرجل أن يستمتع من امرأته الحائض التي عليها دم الحيض في كل بدنها ما عدا القبل والدبر، أن تشد المرأة على هذا الموضع ثم يستمتع بها الرجل. لكن من استمتع بها وأكثر من الاستمتاع بها كاد أن يقع فيه، كاد أن يقع في الحرام. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرها إذا كانت حائضا أن تشد عليها إزارها ويستمتع بها، وأيكم يملك إربه، أيكم يملك شهوته، هو أنت زي النبي؟ هي عايزة تقول كده، هو أنت زي النبي؟ النبي أصلا كان يستمتع بها فيما عدا هذا الموضع، خدت بالك، وكان هو في غنى عن الاستمتاع بها من الأصل والأساس، وهو يستطيع أن يتحكم في شهوته ولا يخشى معه الوقوع فيما هو محرم صراحة. إنما الواحد منكم لا، أنتم منتزهين، ده الواحد فيكم ممكن يقدم على المباح فيجره المباح إلى مين؟ إلى الحرام، وهذا معنى قولها وأيكم يملك إربه. وهذا يبينه قوله عليه الصلاة والسلام والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. اعتبر أن قبل ودبر المرأة هي حمى الله، ومعنى حمى الله أي حدوده ومعاصيه، فمن حام حول القبل والدبر في وقت لا يجوز له فيه الإتيان كاد أن يقع إيه؟ كاد أن يقع فيه، كاد أن يقع فيه. قال اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، يعني أنت روق دماغك ولما يكون في حيض ابتعد ابتعد، أنت عارف نفسك ضعيف، أنت عارف نفسك ضعيف، وتنجر لأدنى شهوة إلى الوقوع في الحرام، فلماذا تدخل هذا الحمى؟ فلماذا تدخل هذا الحمى؟ وقد كان السلف الصالح يأخذون من ذلك بأوفى نصيب، حتى كان كثير منهم تمر عليه السنون الكثيرة فلا يرى مبتسما. ومن هذا الجنس ما حكاه صاحب النبلاء هو الإمام الذهبي، أنه اشترى زيت عن ابن سيرين، الإمام الذهبي يروي عن ابن سيرين أنه اشترى زيتا ليتجر فيه، اشترى زيت وسم عشان خاطر يبيع ويشتري ويتربح، ب40,000 درهم، فوجد في زق منه فأرة. الإمام النسائي معذرة الإمام ابن سيرين اشترى زيت ب40,000 درهم عشان يبيع ويشتري، يعني اشتغل تاجر، فوجد في جانب من هذا الزيت فأرة، فقال أو فظن أنها وقعت في المعصرة فأراق الزيت كله ولم يبع منه شيئا. أنا ايش عرفني ممكن الفردة دخل المعصرة واتفرم مع المعصرة فاختلط بجميع مين؟ الزيت. انت ممكن تقول ده العملية دي زيادة او تكلف، ها؟ طب خليها زيادة وتكلف. لو انت رحت دلوقتي عند الزيات او البقال قلت انا عايز ازاز الزيت، هو لك ده الزيت اللي عندي زيت نوع ممتاز جدا بس يا خسارة، واحنا بنصفيه فار دخل في المصفى ففرمته، هتشتري الزيت؟ هتشتري؟ هو بقى الامام ابن سيرين اغناك عن هذا، يعني تورع لك انت لم تشتري انفة، وهو ترك ذلك ورعا مع انه هو الخسران، يعني فيما يبدو للناظر هو الخسران. وروي عنه انه اشترى شيئا فاشرف فيه على ربح 80,000 درهم فعرب في قلبه شيء فتركه. زي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما كانت قافلة تجارية تأتي محملة محملة، والناس كانوا يطلعوا على مشارف المدينة عشان يقبلوا القافلة بتاعت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ويشتروها، مئات وآلاف من الجمال محملة بالذهب والفضة والطعام والشراب وغير ذلك، يقولون مثلا ب100,000، يقولون لقد عرض علي بأكثر من ذلك، ب200 ب300 بمليون، ايه الحكايه دي؟ مين اللي عرض عليك سعر ده؟ احنا كلنا هو تجار المدينه، من الذي عرض عليك اكثر منا؟ يقول الله عز وجل. ثم ينفق هذه القافله في فقراء المدينه، يبقى كده عرض احسن ولا مش احسن؟ صح. فكذلك لما عرض في قلب ابن سيرين انه بقى هيبقى ودى ايه يعني تاجر كبير قوي معاه 80,000 دينار ولا درهم، قال لا كل ده لله عز وجل وخلص منه، وريح مين؟ ريح قلبه. والله اللي معاه فلوس تعبان اكتر من اللي معهوش، اللي معاه قرشين دلوقتي مش عارف يحطهم في البنك، خايف من كلام اهل العلم في البنوك، وخايف يحطهم في البيت ليجوا زوار الليل ياخدوهم منه، ولو خدوهم منه يمكن يكونوا سلف عنده ولا دين ولا بتاع، هجيبهم منين؟ طيب ولو حطوهم في تجارة دهم لأخ هياكلهم الأخ، معلش يعني سامحوني هياكلهم الأخ، يعني حاجة تقرف من كل ناحية، مفيش حل. الحل ايه؟ أن يتصدق بهم، خدت بالك؟ أن يتصدق بهم، هو ده الورع بقى. ومثله ما روي عن بعض الأئمة من أهل البيت رضي الله عنهم أنه كان له دجاج، أنه كان له دجاج فمر بهن حب لبيت المال فانتثر الحب فأكلوا منه شيئا يسيرا. تصور واحد بيربي فراخ مثلا، وواحد تاني جايب شوال قمح موديه لبيت المال، وطول ما هو ماشي بالشوال الشوال عمال ايه يدردب ويسرسب، فتسابق الدجاج للأكل من هذا الحب الذي وقع على الأرض، ها؟ فقام إلى الدجاج كله فأنفقه في سبيل الله عز وجل. قال لأنه أكل من مين؟ من بيت مال المسلمين، من بيت مال المسلمين. وهذا هو الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين ابن هارون. ويروى عنه أيضا أنه كان ينظر في بعض الأمور المتعلقة ببيت المال في ضوء الشمعة، في ضوء مين؟ الشمعة. فدخلت عليه امرأته فأطفأ المصباح واعتذر إليها حتى لا تظن أنه كره أن ينظر إلى وجهها. قال: إنما أعمل لبيت المال، وهذا السراج من سرج بيت المال، ولا يحل لي أن أستعمله أو أن أنتفع به إلا في مصلحة بيت المال، وأنا ما أجزت لنفسي أن أنظر إليك في مال المسلمين. ورع شديد جدا. امرأة هذا الرجل لما مات شوف عملت ايه، ورع شديد. امرأة هذا الرجل لما مات الرجل قامت الى المصباح فأطفأته، فصرخ اولادها فقالت: لا تصرخوا، انما لنا شركاء في هذا الميراث. يعني شوف شوية جاز في لمبة بتقول ان احنا لنا فيهم ايه؟ شركاء. طبعا ده بقى يعني ما يطلعش الا من المؤيد بالله، يعني الكلام ما يطلعش مننا ابدا. يعني ده الواحد فينا بيبقى يمتص في نظره، خدت بالك، قنبلة وعنده الارض ياكلها على البنات وياكلها على الصبيان لو استطاع ذلك، لو ويعتبر ان دي الفهلوة ودي الشطارة ودي المدنية والتحضر والتقدم وغير ذلك من المصطلحات التي تؤدي دائما الى جهنم، الى جهنم. واحدة تتورع من شوية جاز في لمبة، واحدة يتورع ان يأكل اموال المسلمين جميعا، مش اموال اخواته بس، لا، لو انه استؤمن على اموال المسلمين كلها لأكلها، وخان هذه الامانة. امرأة اتت الى احمد بن حنبل وقالت: يا امام، ايحل لنا أن نغزل في ضوء مصباح أو في ضوء المصباح العام، يعني العمود زي اللي بره ده عليه لمبة، العمود ده منفعة عامة ولا خاصة؟ عامة. فهي بتسأله بتقول له: ينفع أخذ المغزل وأغزل تحت اللمبة ده على ضوءها، أغزل على ضوءها؟ فقال: من أين أنت؟ قالت: أنا أخت بشر. أخت بشر الحاف سيد الورع في زمن أحمد. فقال: أما لكم فلا، فمن بيتكم خرج الورع. يعني ما يسألش السؤال ده إلا واحد من بيت بشر الحاف، إنما بقيت الناس ما فيش بأس إنهم يطلعوا على العمود ياخدوا اللمبة، إنما أنتوا لا، انتوا بيت بشر، منكم ومن عندكم ظهر الورع، فلا يحل لكم ذلك. شوف بقى نظرة الإمام بن حنبل نفسه لأهل البيت. ويحكى عن النووي رحمه الله، لا ده استنوا، ده فيه كمان، وروي عن المؤيد بالله أنه كان يكتب الأمور المتعلقة ببيت المال في ضروج، يعني في ورق، خدت بالك، ويغرم لبيت المال ما تبقى من البياض بين السطور بقدره ويسلم قيمته. يعني عايز ايه؟ هو رجل قائم على بيت المال ومكلف ان هو يعمل حسابات، طبعا الحسابات دي بيكتبها فرق، لكن هل الصفحة كلها تسود بالكتابة ولا فيها جزء من البياض وجزء من الكتابة؟ فهو بيقدر قيمة السواد، قيمة الكتابة. لو هتجيب ورقة مثلا وتكتب فيها من الأول للآخر يبقى فيها بياض، هذا البياض يقدر بنصف الورقة أو بثلاثة أرباع الورقة. فكان يأخذ من بيت المال قدر ربع الورق ويدفع هو من جيبه ثمن الورق الأبيض الباقي اللي هو حواشي الصفحة، حواشي الصفحة البيضة. يقول: لا، دي لم ينتفع. صحيح ده ورع زيادة، ورع زيادة، لكن هل نختلف معه أن هذا أسلم؟ هل نختلف معه أن هذا أسلم؟ والله لقد رأيت الورع في هذا الزمان من أحد المشايخ العلماء، الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف حفظه الله ورعاه. ذهبت إليه مرة في مكتبه، وهو مكتب أخينا عبد الرحمن بن عقيل، فقلت يا شيخ عندك تليفون؟ قال نعم عندي تليفون. فقلت له اكتبه لي حتى يتسنى لي الاتصال بكم. فقال معك ورقة؟ قلت لا، بحثت في جيبي فلم أجد. فقلت يا شيخ اكتبه في ورقة من عندك. قال لا، أنا لا أمتلك هنا ورقة، إنما الورق الموجود في المكتب كله ملك للمكتب. والله العظيم أكبرته جدا، لأن هذا فعلا ورع السلف، هذا فعلا ورع السلف. ولم يكتب لي هاتفه في ورقة قدر الأنملة، الأنملة، حتى نزلت الشارع فأتيت له بورقة مارلبورو هذا اللي لقيته، خدت بالك؟ وطلعت قلت له يا شيخ أنا جبت لك ورقة مارلبورو أهو عشان تكتب لي فيها التليفون. قال لي انزع هذا الإعلان وأكتب لك في الورقة السادة. جزاه الله خير. هذه يعني مسألتين وفائدتين في وقت واحد، في وقت واحد. ودائما صحبة أهل العلم رحمة، دائما صحبة أهل العلم رحمة عظيمة جدا. فأنا لا أختلف معه في استحباب هذا، في استحباب هذا، وهذا المطلوب أن يكون عليه الناس. الإمام النووي رحمه الله كان لا يأكل من ثمرات دمشق، كل فواكه دمشق لم يأكل منها الإمام النووي. فقيل له في ذلك، فقال إنها كانت في الأيام القديمة بأيدي جماعة من الظلمة، ولا يدري هو كيف كان دخولها إليهم وخروجها عنهم، أو نحو هذه العبارة. مش عارف، دي أرض كانت وقف، الظلمة تسلطوا عليها وأخذوها كعادة أي ظلمة في أي زمن ومكان، خدت بالك؟ ياخدوها ويعتبروها أرض بقى إيه؟ من المنافع الخاصة لا من المنافع العامة، ويبيعوا ويشتروا في الشعوب وفي الأمم بتاعتهم زي ما هم عايزين، ضاربين بأوامر الشرع أن من أصلح أرضا بورا فهي له. يقول لك لا، ده أرض الحكومة، أوعى تقرب منها. ليه يا عم؟ أرض بور، أرض صحراء، فدك لو خدت يعني 500 متر في الربع الخالي اللي يعني تحط فيه القرد يقطع، يقول لك لا ده أرض ملك حكومة مين؟ وفي حاجة اسمها ملكية، ملكية أو 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 أرض حكومة، في حاجة اسمها أرض حكومة؟ حكومة اللي تمتلك الأرض، الأرض ملك الأمة، مش ملك شعبي كمان، ده الأرض ملك الأمة كلها، خدت بالك؟ حتى يتناحر أهل بلديني على سلك، ليبيا ومصر مثلا يتخانقوا على سلك محطوط، يقول لك دي حدود ليبيا ودي حدود مين؟ يجي بقى واحد بالليل يزق السلك مترين ثلاثة، يتخانقوا مع بعض ويضربوا بعض ويقتلوا بعض بالطائرات، وتزهق الأرواح وتراق الدماء. عشان ايه؟ عشان أرض؟ لا، هي بقى لا ملكك ولا ملكه، ده لملك الأمة بأسرها، للأمة بأسرها، مش ملك الواحد بس. ومن أصلح أرضا بورا فيا له. وهذا يصدق في حقهم قوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبالجملة فالسلف قد كان لهم في الورع مسالك يعجز عن سلوكها الخلف، يعجز عن سلوكها الخلف. وقال عليه الصلاة والسلام: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. وقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال: إنما الأعمال بالنيات. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. نقف عند المكروه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. في الحقيقة أنا بس عايز أنبه على مسألة، إن إحنا نقلنا درس الاعتقاد لظروف كانت خارجة عن إرادتنا، وكنا نتناول دروس الاعتقاد في مسجد الرحمة في شارع الهرم، والآن الحمد لله الأمور سوت، وممكن نرجع بهذا الكتاب مرة أخرى إلى ذاك المسجد. فإن شئتم أن نبدأ، لأن الحقيقة ما كنتش مستسيغ برضو أن احنا نبدأ الكتاب من ديله هنا، فإن شئتم أن نبدأ غدا في كتاب الإبانة وفي كتاب السنة، كتاب الإبانة لابن بطة أو كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل أو أي كتاب من كتب السنة المعتبرة، إن شئتم ذلك فعلنا، وإلا فيبقى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة أن أنتم تقولوا لا مش عايزين. فأنت رأيكم إيه؟ نبدأ؟ طيب كتاب الإبانة، كتاب الإبانة من أصول كتب السنة، تحبوا نبدأ به؟ خلاص إن شاء الله غدا بإذن الله نبدأ في كتاب الإبانة. الأربع الدرس قائم، الأربع في مسجد التوحيد عند الشيخ فوزي، الدرس قائم كل يوم أربع بعد المغرب، وهو الدرس في مسجد الرحمة في الهرم سيكون إن شاء الله كل يوم خميس بعد صلاة المغرب، هيكون في درسين بعد المغرب صحيح مسلم، وبعد العشاء كتاب أصول الاعتقاد للدلكائن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.